الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الفاسدة تبتكر شتى الوسائل لإبقاء تحكمها بكل مفاصل الدولة. هوكشتاين في بيروت اليوم وأبو الغيط نهاية الشهر حاملا الرد الخليجي على الرد اللبناني. جعجع يعلن مساء اسم المرشح الأرثوذكسي عن زحلي، وعقيس سيكون للقوات مرشح سني. يزبك نرفض غياب أو تغييب المكون السني المتميز المعتدل على المجلس والمعادلة الوطنية. شيء الانتخابات في موعدها ولا مجال للمراوغة، ودريان لإنجاح الاستحقاق. الحكومة تواصل اجتماعاتها في السرايا، وبيرم لا داعي للهلع حول البند 16. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. بايدن عازمون مع الحلفاء على ردع روسيا، وشولتس العقوبات حاضرة إذا غزت أوكرانيا. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. كل المواضيع متفجرة في لبنان لأن المنظومة الحاكمة الفاسدة تحاول ابتكار شتى الوسائل والطرق لإحكام قبضتها على كل مفاصل الدولة، رغم أنها لم تبقي أي شيء يذكر من هذه الدولة ولا حتى من الوطن ككل. فالخلافات والنقاشات حول مسائل اقتصادية ونقدية مشتعلة، وجديدها قديمها مصير حاكم مصر في لبنان لجهة عزله أو بقائه إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، الذي يريد قبعه رغم معرفته بعدم قدرته في ظل تماسك حلف بر ميقاتي الداعم له. نيابيا، هناك سجالات حادة في ساحة النجم حول الوكالات الحصرية بين مطالبين بإلغائها بالكامل وآخرين بإعطائها جزءا من الحماية الرسمية، فضلا عن مسائل قضائية أبرزها تقليص صلاحيات النائب العام التمييزي وتجيرها إلى وزير العدل، وهو البند 16 المدرج على جدول أعمال الحكومة في السرايا، والذي حتما لن يكون سهلا تمريره من دون أن ننسى مسار التحقيقات في انفجار جريمة العصر مرفأ بيروت والمجمدة حاليا بعد السلسلة الطويلة من الردود والدفوع وكف اليد. وسط هذه الأجواء المحمومة يعمل فريق المنظومة الحاكمة المتمثل بحزب الله والتيار البرتقالي في الخفاء طبعا على بث أجواء سلبية إعلاميا وفي بعض المواقف عن الانتخابات وتصويرها على أنها عملية عبثية لن تنسف الأكثرية الحالية. أما على صعيد الرد اللبناني على الورقة الخليجية فهو لم يرقى إلى حد وصفه بالمسؤول والمتجاوب، مع المبادرة على أن يحمل أحمد أبو الغيط رسالة عربية خليجية نهاية الشهر تحتوي تأكيدا على كل ما طرحته الكويت سابقا لرأب الصدع، وإلا فلتتحمل بيروت العواقب. أيها اللبنانيون، ليكن هدفنا واحدا وهو استحقاق أيار الانتخابي، ولنقبع هذه الطبقة الفاسدة من جذورها وننتخب صح طيصح لبنان. ووعى ترجعوا تنتخبون هن زيتون.
إذن يصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت في 26 من الحالي، حاملا معه وكما كتبت نداء الوطن خلاصة المداولات الخليجية العربية والدولية الداعية إلى ترجمة الوعود إلى أفعال والولوج إلى تنفيذ اتفاق الطائف وقرارات الشرعية العربية والدولية بما يضمن الفصل بين الدولة اللبنانية والجماعات المسلحة التي تأخذ من الأراضي اللبنانية منطلقا لتهديد استقرار الدول العربية وأمنها من خلال تصدير المخدرات ورفد الميليشيات في اليمن بالخبرات اللازمة لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا متماديا للدول الخليجية.
أضافت الصحيفة أن أبو الغيط سيعيد التشديد في لقاءاته البروتوكولية مع الرؤساء على أن المدخل لحل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يمر عبر المبادرة الكويتية الخليجية والتزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات والخطوات المطلوبة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680 و1701 بما يضمن وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية وفرض السلطات اللبنانية سيطرتها على الموانئ البرية والبحرية والجوية للحد من تصدير المخدرات التي تشكل استهدافا للأمن الاجتماعي لدول الخليج، إلى جانب حض المسؤولين على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وتطبيق الإصلاحات المطلوبة كمدخل لعودة الدعم العربي والدولي إلى لبنان من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
مصادر متابعة توقفت عند مبادرة رأب الصدع في العلاقات الخليجية اللبنانية وبناء جسور الثقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى بيروت، لما تشكل من منعطف أساسي في الحياة السياسية لمطالبتها الجمهورية اللبنانية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت المصادر أن المطالب العربية لا تأتي فقط لإنقاذ لبنان وخروجه من الأزمة التي يمر بها، إنما أيضا من أجل ضبط استقرار المنطقة، على اعتبار أن بقاء سلاح حزب الله كما هو وعدم تنفيذ 1559 إنما يشكلان تهديدا لأمن مطار أبوظبي على سبيل المثال وشركة أرامكو في السعودية أيضا.
وأوضحت أن المبادرات الدبلوماسية تجاه لبنان لا تأتي من فراغ، إنما تحسسا بالخطر الذي يرافق تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور وإعادة فرز اللبنانيين بين مؤيدين للمبادرة العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤيدين لساحات الحروب المتواصلة من بيروت إلى اليمن.
أضافت المصادر أن اللعب على الكلام لم يعد مجديا أمام الإعلان بوضوح عن الاستمرار في الرضوخ لهيمنة سلاح حزب الله على المؤسسات أو المطالبة بوضوح بتحديد إطار زمني محدد لتنفيذ 1559 المرتبط بنزع سلاح الميليشيات في لبنان.
على خط الانتخابات، يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 6:45 من مساء اليوم في كلمة يلقيها اسم مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة، وستنقل الكلمة مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وإذاعة صوت كل لبنان والأم تي في وعبر صفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات الرسمية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس شدد على المضي في خوض المعركة مع القوى والشخصيات التي نلتقي معها على المبادئ العامة والعناوين العريضة للمعركة السياسية بما فيها الشخصيات السنية التي تحمل المبادئ نفسها.
أضاف أن القوات تحترم قرار الرئيس سعد الحريري وخياراته، رغم أن هذا القرار خلق إرباكا على الساحة الوطنية خصوصا الساحة السنية، مؤكدا أن القوات اللبنانية قررت أن يكون لديها مرشح سني في الانتخابات، وهذا قرار قاطع من دون أن يكشف اسمه أو في أي دائرة، ومشيرا إلى أن حزب القوات لم يحدد تحالفاته في دوائر البقاع الشمالي والأوسط والغربي، لأن الأمر يتوقف على ما تقرره الساحة السنية ومرشحها.
وعن دائرة الشوف علي والتحالف الذي بات ناجزا بين القوات والحزب الاشتراكي، قال قيادي بارز في الأخير إن 3 عناوين تحتم على الطرفين التحالف الانتخابي، هي السيادة والاستقلال وفكرة بناء الدولة والتصدي لخطفها ومصادرة قرارها من قبل قوى إقليمية أي إيران والسعي لإحباط أجندتها، والثالث ترسيخ مصالحة الجبل.
أضاف القيادي الاشتراكي: لا ننسى أن حزب القوات اللبنانية كان ولا يزال من أشد المدافعين عن المصالحة بخلاف أطراف أخرى شوشت عليها وعملت على نكء جراح الحرب الأهلية وحاولت إحياء غرائزها، في إشارة إلى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل. كما يتحدث القيادي عن تناغم سياسي مع القوات اللبنانية حتى في العمل الوزاري، حيث كان ثم التقاطع في عمل وزراء الاشتراكي والقوات في أغلب الملفات.
مرشح القوات عن دائرة البترون غياث يزبك لفت إلى أن الاتصالات قائمة مع القوى والشخصيات السيادية في كل الدوائر والمناطق لمواجهة مشروع الانقلاب على الدستور واتفاق الطائف الذي يقوده حزب الله بتغطية من التيار الوطني الحر.
وأكد لصحيفة الشرق الأوسط أن للطائفة السنية دورها وتأثيرها في الانتخابات كما في المعادلة الوطنية، لافتا إلى أن حزب القوات اللبنانية لا يتعاطى مع الحال السنية إلا كحال سيادية وطنية ومؤثرة، ونحن نتطلع إلى أكبر مشاركة سنية في الانتخابات لاستكمال ما حققناه معا منذ العام 2005. أضاف: السياديون الحقيقيون نعرفهم ويعرفوننا، رافضا غياب أو تغييب المكون السني المتميز المعتدل عن المجلس النيابي وعن المعادلة الوطنية.
مصدر مقرب من اللواء أشرف ريفي قال أنه بعد حسم الترشح وخوض المعركة الانتخابية سيكون التحالف مرتكزا على القوى السياسية وكل دعاة التغيير، وأوضح أن هناك اتفاقا مبدئيا مع القوات اللبنانية على التحالف في طرابلس والضني في انتظار تحديد الوضع في دائرة عكار، معتبرا أن ريفي ينظر إلى الانتخابات كمحطة مفصلية في مواجهة مشروع إيران وتثبيت هوية لبنان العربية وعودة هذا البلد إلى الحضن العربي.
وكانت مصادر في تكتل الجمهورية القوية أكدت أن حزب الله والتيار الوطني الحر يسعيان إلى تعطيل الانتخابات، متهمة التيار بالتحضير لتقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب متعلق بالمغتربين.
مصدر في تكتل لبنان القوي رفض عبر صحيفة الجمهورية تأكيد أو نفي تقديم اقتراح قانون لإعادة إحياء الدائرة 16 المتعلقة بالمغتربين، واكتفى بالقول لن نرد.
بدورها قالت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة: لسنا معنيين بكل هذا الكلام الفارغ، نحن أعلننا موقفنا أننا مع إجراء الانتخابات في موعدها ونحن جاهزون للانتخابات، وتحالفاتنا باتت واضحة ولسنا كغيرنا قلقين.
رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من دون أي تأخير، مشددا في الوقت نفسه على عمل حكومي جاد في اتجاه معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن بري دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد ظهر الخميس المقبل في عين التين تمهيدا لعقد جلسة نيابية عامة قبل نهاية الشهر الحالي.
ووسط مخاوف واسعة النطاق من أن أحزاب الأكثرية الفاسدة قد تسعى لتأجيل انتخابات أيار، قالت السفيرة الأمريكية دوروثي شي إن الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان يجب إجراؤها في موعدها، مؤكدة أن المجتمع الدولي أجمع على أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها بطريقة نزيهة وشفافة وليس هناك مجالا للمناورة.
وقد أفادت السفارة الأمريكية في بيروت أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت التقت أمس وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير لمناقشة القضايا الإقليمية بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود المتعددة الأطراف من أجل حل دبلوماسي سلمي للصراع في اليمن.
وفي السياق ذكرت مصادر موثوق فيها أن الحركة الدبلوماسية الغربية تعكس أن الملف الانتخابي هو تحت المجهر الدولي، وكشفت المصادر للجمهورية أن لقاء دبلوماسيا عقد قبل فترة وجيزة وشارك فيه عدد من السفراء الغربيين نوقشت فيه المعطيات المتوافرة حول الاستحقاق الانتخابي في لبنان.
كذلك تم تقييم استعدادات الدولة لإنجاز الاستحقاق في موعده، وتم استعراض لمواقف الأطراف المحليين في ضوء ما تشيعه بعض المستويات السياسية عن محاولات تجرى لتعطيل الانتخابات، وتدرج حزب الله في موقع العامل الأساس في هذا الاتجاه.
وبحسب المصادر عينها فإن الحركة الدبلوماسية نشطت في الآونة الأخيرة في أكثر من اتجاه سياسي ورسمي تحت عنوان عريض مفاده التحذير من تعطيل الانتخابات، ومن أن هذا الأمر سيجر عواقب وخيمة ويدفع الشعب اللبناني إلى تفجير غضبه في وجه المعطلين، والمجتمع الدولي سيكون بالتأكيد إلى جانب الشعب اللبناني.
بدورها أثارت وكالة رويترز المخاوف من أن تسعى أحزاب لبنانية قوية لإرجاء الاستحقاق النيابي، لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وصف الوضع في لبنان بأنه دقيق وصعب للغاية، وقال علينا التحلي بالحكمة ومعالجة الأمور بالتعاون والتشاور ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف المصرية التي يمر بها البلد، خصوصا وأننا أمام استحقاق انتخابي نيابي يتطلب الكثير من الوعي والتبصر والعمل على إنجازه لإنجاحه لتحقيق ما يريده الناس بكل حضارة ورقي واتزان.
أضاف دريان أن دار الفتوى كانت وستبقى قائمة بدورها الديني والوطني التوحيدي الذي يحفظ كيان لبنان وحقوق أبنائه، وهي مع مطالب الشعب ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء التي تحفظ البلد من التراجع والانهيار.
يعاود مجلس الوزراء في 9 صباحا جلساته العادية في السرايا لمناقشة جدول أعمال عادي لن يكون متوترا بحسب ما قال وزير العمل مصطفى بيرم، مستغربا الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، ومعتبرا أنه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في أجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خصوصا حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أضاف لبنود متفجرة في جلسة اليوم، لكن النقاش الأساسي سيكون في بنود الموازنة في جلسة الخميس، وهناك ملاحظات ستعرض ولاسيما حول موضوع الضرائب، وستعرض في الجلسة أيضا التخريجة النهائية لسلفة الكهرباء وصيغة نهائية لمساعدات موظفي القطاع العام، كما سنحدد أيضا أي معيار يعتمد بالنسبة للدولار الجمركي، لأنه لا يمكن التعاطي مع نظام الجمارك أفقيا وبالتساوي بين المواد المشمولة بل عموديا، فمثلا لا يمكن اعتماد ذات المعايير في المواد الغذائية بين الكافيار والأرز والسكر.
وردا على السؤال أكد بيرم أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر لاجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة.
ماليا، رفضت جمعية المصارف مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة الخطة على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار، فيما يتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة على أسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع.
وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي بحسب الخطة 69 مليار دولار، وتحدد إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.
جمعية المصارف أوضحت أن المسودة الافتراضية للخطة تشير إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى الخسائر من أجل موازنة الدفاتر، وهذا النهج هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة.
الجمعية التي شدد على أنها لم يكن لها أي دور في صوغ الخطة ولم تطلع على نسخة رسمية منها، لافتت إلى أنه إذا كان هذا صحيحا فأن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد، مؤكدة أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى خفض اسمي لودائع العملاء أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة اليوروبوندز وقروض القطاع الخاص.
كما أشارت الجمعية إلى اعتراضها الشديد على مقترح أن يحتفظ مساهمو البنوك بغالبية الأسهم في القطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأس مال جديد.
ولاحقا أوضح رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن ما نشر شكل اجتزاء من نص رد يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.
أما الرفض فكان في معرض الافتراض حول ما سرب، وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين، وتمت الإشارة بوضوح أيضا إلى أن ما سرب إن كان صحيحا وكرد افتراضي لا يشكل حلا للأزمة الاقتصادية المتسارعة.
في ملف ترسيم الحدود البحرية، ومع وصول الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين اليوم إلى بيروت آتيا من إسرائيل، رأى البعض أنه لا يحمل مبادرة محددة، إنما مجرد أفكار للتدارس، في حين شددت مصادر متابعة للملف على أنه في ضوء المؤشرات التي سبقت الزيارة يمكن التقاط نقاط إيجابية قابلة لإحداث خرق في جدار الترسيم.
وأوضحت عبر نداء الوطن أن من يتابع تصريح هوكشتاين الأخيرة يلمس تفاؤله في إمكانية إيجاد فرصة لحل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وهذا يعود إلى أكثر من سبب، لعل أهمها التغيير الذي طرأ على الموقف الأمريكي بين إدارتي ترامب وبايدن.
أضافت المصادر أن إدارة الأخير الملتزمة اتفاقيات الحياد المناخي، أي التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة، لم تعد داعمة لخط إيست ميد بايبلاين الذي يربط كلا من إسرائيل وقبرص واليونان، رغم انتعاض إسرائيل من الخطوة، وهي تنوي الانضمام من جديد للجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.
أما على المستوى اللبناني، فلاحظت المصادر وجود ثلاثة مواقف تختلف شكليا على خط الترسيم. الأول يقوده رئيس الجمهورية الذي بعث برسالة عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة يعيد التذكير من خلالها بسقوط خط هوف، وأن التفاوض يبدأ من الخط 23 إلى الخط 29 في المنطقة المتنازع عليها، بينما من ناحية ثانية هناك موقف حزب الله الذي يفاوض على طريقته من دون أن يتبنى رسميا أي خط لمفاوضات الترسيم، فضلا عن موقف رئيس الحكومة المؤيد للتفاوض على أساس الخط 23.
ورأت المصادر نفسها أن موقف لبنان أو مواقف لبنان المتعددة إنما تهدف إلى وضع خط 29 هدفا لعملية التفاوض بغية الوصول عمليا إلى الخط 23، في حين توقفت على المقلب الآخر عند إعراب إسرائيل عن الترحيب بالحلول المبتكرة، وقد تكون تقصدت بذلك دعوة الجانب اللبناني إلى ملاقات المبادرة الهادفة إلى تبادل حق الكريش من الجانب الإسرائيلي بحق القانا اللبناني، بمعنى أن توزيع الثروة يقع تحت سطح البحار بحيث تحوز كل جهة على بئرها وتستأنف عملية الحفر في البلوك رقم 9.
سجل ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، فسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفع 1800 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 1400 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 8200 ليرة والغاز 6700 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان 360,200 ليرة، بنزين 98 أوكتان 370,600 ليرة، مازوت 336,800 ليرة، غاز 283,100 ليرة.
دعا أهالي منطقة عين الرماني إلى المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنية مع أحداث غزوة عين الرماني والمبعدين قصرا وأهليهم في 7 PM أمام مزار سيدة المري.
نفذ أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت تحركا نحو قصر العدل تحت شعار نحو العدالة، رفضا لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق. وألقى ويليام نون شقيق الضحية جنون كلمة باسم الأهالي:
لأنه من هلأ ورايح حكي وكثرة حكي معاش بدنا نعمل فعل. من زمان حكينا بيانات قلنا نفوت عبيوت النواب، فتنا كسرنا وما فيش نتيجة، عملنا 4 أيام نزل كل شعب لبناني ما فيش نتيجة، شو ما عم نعمل ما فيش نتيجة مع هيك سلطة مرتة بتسوى لعنة. جاي الانتخابات وكل مرشح عم يحكي ب4 أيام، يا ينزل يوقف حدنا على الطريق ما يسمعناش حسه.
بعد ذلك توجه الأهالي إلى مستديرة العدلية وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة متوعدين بالتصعيد في الأيام المقبلة، وطالبوا القاضية رولا المصري بالحضور إلى مكتبها في العدلية للبت بطلبات الرد للقاضي ناجعيد حتى يستطيع يقوم بواجبه ويبت بطلب رد القاضي طارق بطار في ظل عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت والتعسف الذي يقوم به المطالبون إلى العدالة باستخدام الحق حق الدفاع، ورفضا لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة مرة جديدة في لبنان.
صحيا، سجل لبنان أمس 6351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن عازمة مع الحلفاء على ردع تهديدات روسيا، معتبرا أن الحوار سيكون سبيلا لخفض التصعيد في أوكرانيا. أضاف أنه تحدث مع المستشار الألماني أوليف شولتز عن طرق ردع تهديدات روسيا في شرق أوروبا.
من جهته أكد شولتز أن العقوبات ستكون حاضرة إذا غزت روسيا أوكرانيا، وأن الحشود الروسية على حدود أوكرانيا تتسبب بوضع خطير.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الجانب الروسي زود قواته بالأسلحة والدعم اللوجستي للبقاء طويلا على الحدود الأوكرانية، وأوضح أن روسيا نشرت ما يقرب من 140,000 جندي على الحدود الأوكرانية، وقد يتزايد العدد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنشر 80,000 جندي أمريكي في عموم أوروبا.
على صعيد أمريكي آخر، ومع استئناف محادثات فيينا اليوم، أعلنت الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية ممكن بشرط إحراز تقدم سريع فيها، لأن طهران تطور قدراتها النووية بوتيرة متسارعة.
وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن هناك اتفاقا محتملا يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة.
في الأثناء، طالب أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين الحصول على موافقتهم بشأن صفقة إيران النووية والمحتمل إعادتها قريباً، وأرسل ما يقرب من 30 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ رسالة إلى بايدن مطالبين بإعطائهم دورا بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي أو سيحاولون منع هذه الخطوة.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها من 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، بيتحول تدريجيا من نهار لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة. تشتد أحياناً وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر، مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700 متر بالنهار. بيتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض بدرجات الحرارة التدريجي لتلامس ليلاً 1300 متر. منحذر من تشكل السيول مساء ببعض المناطق وتساقط حبات البرد وخطر تطاير اللوحات الإعلانية. والخميس طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار فترة قبل الظهر وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وبيتحسن الطقس تدريجيا. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. المنظومة الفاسدة تبتكر شتى الوسائل لإبقاء تحكمها بكل مفاصل الدولة. هوكشتاين في بيروت اليوم وأبو الغيط نهاية الشهر حاملا الرد الخليجي على الرد اللبناني. جعجع يعلن مساء اسم المرشح الأرثوذكسي عن زحلي وعقيس سيكون للقوات مرشح سني. يسبك نرفض غياب أو تغييب المكون السني المتميز المعتدل عن المجلس والمعادلة الوطنية. شيء الانتخابات في موعدها ولا مجال للمراوغة ودريان لإنجاح الاستحقاق. الحكومة تواصل اجتماعاتها في السرايا وبيرم لا داعي للهلع حول البند 16. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. بايدن عازمون مع الحلفاء على ردع روسيا وشولتز العقوبات حاضرة إذا غزت أوكرانيا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.